بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق في الفرع السادس والأربعين أن السيد الحكيم قدس سره الشريف أفاد في تعليقته على العروة بأن الطريق المحرز للفراغ الإتيان بالركعة المتصلة، وإن أعقب ذلك بقوله وإن كان لا يخلو من إشكال. ولعل وجه الإشكال أن ما ذكر من الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في إثبات إجزاء الإتيان بالركعة المتصلة محل تأمل، والسر في ذلك أن المكلف لديه شك وجداني بين الثلاث والأرباع حين التسليم وحين الإتيان بركعة الاحتياط، ومقتضى هذا الشك الوجداني أن يشمله دليل البناء على الأكثر، فما هو المانع من شمول الدليل له؟ إن المانع يتصور بأحد نحوين: النحو الأول أن يقال بأنه إن الشك بين الثلاث والأرباع وإن كان حاصلا بالفعل أثناء الصلاة وأثناء التسليم وأثناء القيام بركعة الاحتياط، إلا أنه لم يستمر بلحاظ تخلل اليقين بالأربع بين الشك الأول والشك الثاني، وتخلل اليقين بالأربع هو المانع من شمول دليل البناء على الأكثر للمقام. ولكن سبق التأمل في هذا الوجه، وهو أن مقتضى إطلاق دليل البناء على الأكثر دورانه مدار الشك الفعلي بين الثلاث والأرباع، والمفروض أن الشك الفعلي حاصل أثناء الصلاة وأثناء التسليم وأثناء الإتيان بالوظيفة، واحتمال كون الفصل باليقين مانعا منفي بنفس إطلاق الدليل، فإن نفس إطلاق دليل البناء على الأكثر دال على عدم اشتراط عدم الفصل باليقين، أو دال على عدم اشتراط استمرار الشك في جميع الآنات إلى أن يأتي المكلف بركعة الاحتياط. النحو الثاني أن يقال إن المانع من شمول دليل البناء على الأكثر في المقام أن مورد دليل البناء على الأكثر احتمال كون الركعة المتصلة زيادة، أي في كل مورد يحتمل كون الركعة المتصلة زيادة يشمله دليل البناء على الأكثر. وهنا في محل كلامنا لا يحتمل كون الركعة المتصلة زيادة، لأن المفروض أن الشك الحادث بعد التسليم، فبما أنه بعد التسليم إذن لو أتى بالركعة المتصلة فهي إما متمم أو لغو ولا تكون زيادة، فإنه إن كان في الثالثة فالركعة المتصلة متمم، وإن كان في الرابعة فالركعة المتصلة بعد السلام فلا يكون وجودها مؤثرا في صحة الصلاة. إذن لا يحتمل في محل كلامنا كون الركعة المتصلة زيادة، وحيث لا يحتمل ذلك لا يشمل دليل البناء على الأكثر للمقام، فإن المناط في شموله احتمال كون الركعة المتصلة زيادة، وهذا غير محتمل. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أو هذا الاستناد أن حكم البناء على الأكثر إما حكم واقعي أو حكم طريقي منحصر أو أحد الطرق لإحراز الفراغ، وقد سبق عرض هذه المحتملات. فإن قلنا بأن البناء على الأكثر في حق من شك بين الثلاث والأربع أو الثنتين والثلاث حكم واقعي، أي أنه مكلف واقعا بالركعة المنفصلة لا محالة، كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، فبناء على ذلك لا يحرز الفراغ بالركعة المتصلة حتى لو كان لا يحتمل زيادتها، حتى لو كنا لا نحتمل كونها زيادة في المقام، مع ذلك الإتيان بالركعة المتصلة لا يكون موجباً لإحراز الفراغ، باعتبار أن حكم البناء على الأكثر وهو الإتيان بالركعة المنفصلة حكم واقعي، فيبقى احتماله مانعاً من إحراز الفراغ بالركعة المتصلة. وكذلك إذا قلنا بأن البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المنفصلة وإن لم يكن حكما واقعيا إلا أنه الطريق المنحصر لإحراز الفراغ، أي لا يوجد طريق لإحراز الفراغ إلا هذا، وإن لم يكن حكما واقعيا إلا أنه الطريق المنحصر لإحراز الفراغ، إذن فبالنتيجة بناء على ذلك أيضا لا يمكن إحراز الفراغ بالإتيان بالركعة المتصلة. فحتى لو لم نحتمل أن الركعة المتصلة زيادة في المقام، مع ذلك دليل البناء على الأكثر موضوعه وهو الشك الوجداني بين الثلاث والأربع متحقق في المقام، وحيث إنه متحقق في المقام إذن بناء على أنه حكم واقعي أو الطريق الوحيد لإحراز الفراغ لا مجال للبعد عنه بالركعة المتصلة. نعم، لو قلنا إن البناء على الأكثر أحد الطرق لإحراز الفراغ، ولا يستفاد من موثقة عمار أكثر من الإرشاد إلى أن البناء على الأكثر طريق لإحراز الفراغ لأنه الطريق المتعين لإحراز الفراغ، هنا نعم يأتي هذا الوجه كمناقشة لمنع دليل البناء على الأكثر، فيقال لا ميزة للبناء على الأكثر على الإتيان بالركعة المتصلة، أصلاً لا توجد أي ميزة، لأنه إما في الثالثة فسواء أتى بركعة متصلة أو منفصلة فهي متمم، وإن كان في الرابعة فلا حاجة إلى ضم ركعة متصلة أو
منفصلة، فلا يوجد ميزة للركعة المنفصلة على الركعة المتصلة. فإذا قلنا بأن البناء على الأكثر مجرد طريقين لإحراز الفراغ، فيمكن حينئذ أن يقال لا دليل على شمول دليل البناء على الأكثر للمقام، لأن شموله فرع أن يكون له ميزة في إحراز الفراغ. فإذا لم يكن له أي ميزة في إحراز الفراغ فلا دليل على شموله للمقام. وبذلك يتم كلام السيد الحكيم قدس سره. هذا كله بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، قد تلخص من المطلب الأول أن أمتن الأقوال هو القول المعروف بين المعلقين على متن العروة، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره بأن الجاري في المقام دليل البناء على الأكثر. لكن لو قلنا بانصراف كلا الدليلين، دليل البناء على الأكثر منصرف عن المقام، ولو لأن الركعة المتصلة لا يحتمل كونها زيادة، ومورد دليل البناء على الأكثر احتمال كونها زيادة، كما أن دليل قاعدة الفراغ منصرف عن المقام لأن مورده الشك الذي لم يسبق بشك مماثل، والشك الحادث بعد التسليم مسبوق بشك مماثل أثناء الصلاة، فلا شمول في دليل قاعدة الفراغ للمقام. فإذا لم يشمل كلا الدليلين وقلنا بعدم شمول دليل الاستصحاب، أي استصحاب عدم الرابعة للمقام، إذن تصل النوبة إلى ما هو مقتضى الاحتياط. فما هو مقتضى الاحتياط؟ فقد ذكر سيد العروة قدس سره أن مقتضى الاحتياط أن يأتي بالركعة المنفصلة، أي أن مقتضى الاحتياط أن يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بركعة. ولكن هذا وقع موقع التأمل باعتبار أنه لا يتحقق الاحتياط بذلك، بل المحقق للاحتياط الناقص أن يأتي بالركعة المنفصلة لا بقصد تكبيرة الإحرام، بل بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام أو الذكر، بمعنى أن يقصد أن امتثال ما هو مأمور به بالفعل. فإن كان مأمورا بالفعل بتكبيرة الإحرام ندبا فقد أتى بها، وإن كان مأمورا بالفعل بالذكر أثناء الصلاة ندبا فقد أتى به، فيأتي بقصد ما هو مأمور به بالفعل، كما أنه يأتي بركعة الاحتياط قائما لا ركعتين جالسا، حتى يحرز أنه لو كانت الصلاة ناقصة لكانت هذه الركعة متمما لها. هذا بلحاظ الاحتياط الناقص. وأما إذا أريد الاحتياط التام فلا بد من إعادة الصلاة. لما؟ لأنه سلم قبل الإتيان بالركعة، ومن المحتمل على مباني سيدنا الخوئي قدس سره أن التسليم مانع من صحة الصلاة، باعتبار أن التسليم الذي ليس مانعا من صحة الصلاة ما كان قد حدث سهوا أو كان مندرجا تحت دليل البناء على الأكثر. فإذا قلنا بأن هذا التسليم لم يحدث سهوا، هو كان شاك بين الثلاث والأربع، اعتقد أن وظيفته البناء على الأربع وأتى بالتسليم، فهو أتى به عن التفات لا عن سهو. وفي نفس الوقت المفروض انصراف دليل بناء على الأكثر عن المقام، إذن لا مبرر لهذا التسليم. فعلى مبنى سيدنا الخوئي قدس سره قد يقال بأن هذا التسليم مانع من الصحة. فلكي يحرز الفراغ التام لا بد من إعادة الصلاة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، ألا وهو الفرع السادس والأربعين. الفرع السابع والأربعون: من دخل في سجود الركعة الثانية من الصلاة وشك في ركوعها، هل ركع في هذه الركعة أم لا، مع الشك في سجدتي الركعة السابقة، فله شكان، شك هل سجد سجدتي الركعة السابقة أم لا، وشك هل ركع في هذه الركعة الركوع المطلوب أم لا. فهنا وقع بحث بينهم في أن هذا الشك هل يرجع للشك في الركعات أو يرجع للشك في الأجزاء؟ هل أن شكه في ركوع هذه الركعة وسجدتي الركعة السابقة شك في الأجزاء فيمكن التأمين عنه بقاعدة التجاوز، أم أن مرجعه للشك في الركعات وهو أنه هل هو ما زال في الركعة الأولى أم دخل الركعة الثانية، فيرجع شكه للشك بين الواحدة والثنتين، والشك بين الواحدة والثنتين مبطل للصلاة. إذن ما هو مقتضى الوجه الصناعي في المقام؟ أفاد سيد العروة وأغلب المعلقين إلا من قبل السيد أبي الحسن الأصفهاني قدس سره، حيث قال فيه تأملون ولم يوضح وجه التأمل، أن مرجع الشك في المقام للشك في الأجزاء لا للشك في الركعات، وذلك لأنه يمكن تأمين هذا الشك بقاعدة التجاوز من دون حاجة إلى إجراء حكم الشك في الركعات. والسر في ذلك أن كل ركعة من الصلاة مؤلف من ركوع وسجدتين، وهذا مما يمكن إحرازه في كلتا الركعتين بضم الوجدان إلى الأصل. أما في الركعة الأولى فقد حصل ركوعها بالوجدان لكنه يشك في السجدتين، وحيث إنه تجاوز المحل الشك للسجدتين بقيامه للركعة الثانية، قطعا قام للركعة الثانية، فمقتضى كونه قد قام للركعة الثانية أنه تجاوز محل السجدتين، إذن مقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بالسجدتين. فالركعة الأولى تامة، أما ركوعها فهو بالوجدان، وأما السجدتان فهما ببركة قاعدة التجاوز. وكذلك الركعة الثانية فإنها مؤلفة من سجدتين وركوع، أما السجدتان فقد حصلتا منه بالوجدان، وأما الركوع فقد حصل منه ببركة قاعدة التجاوز لأنه تجاوز محله بالدخول في السجود. إذن ببركة قاعدة التجاوز يحرز تمامية الركعتين، ومع إحراز تمامية الركعتين فالشك في الركعات قد انتفى بالأصل المحرز، فلا يجري في حقه حكم الشك بين الواحدة والثنتين الذي يكون شكان مبطلان، بل أنه لو فرضنا أن المكلف، هذا سيد العروة أيضا ذكر ذلك، لو فرضنا أن المكلف بالوجدان هو شاك بين الثنتين والثلاث، لا يدري الآن هو في الثانية أم في الثالثة، ومع ذلك شك في ركوع الركعة التي بيده وسجدتي الركعة السابقة. فإن قلنا بأنه لا مؤمن لهذا الشك، سيرجع الشك بين الثنتين والثلاث إلى الشك بين الواحدة والثنتين، لأنه إذا لم يدري هو في الثانية أم في الثالثة ومع ذلك شك في سجدتي الركعة السابقة وركوع هذه الركعة، فهو لم يحرز الدخول في هذه الركعة من الأساس، لأنه يشك في ركوعها حيث لم يدخل فيها من الأساس. إذن هو حكما ما زال في الركعة السابقة، فبما أنه حكما ما زال في الركعة السابقة فشكه بين الثنتين والثلاث يرجع لا محالة للشك بين الواحدة والثنتين، وهو شك مبطل. بينما إذا قلنا يمكن التأمين من الشك في المقام، أي الشك في سجدتي الركعة السابقة والشك في ركوع هذه الركعة بقاعدة التجاوز، فسيبقى شكه في الركعات شكا بين الثنتين والثلاث، ولا يكون من الشك بين الواحدة والثنتين، فلا تكون صلاته باطلة ظاهرا. نعم، لو علم بالنقص، هذا الكلام يأتي، يعني هو الآن شاك هل هو في الثانية أم في الثالثة، لكن يعلم قطعا أنه ترك سجدتي الركعة السابقة وترك ركوع هذه الركعة، فإذا علم بالنقص في كلتا الركعتين إذن هو لم يدخل في هذه الركعة أصلا، لأن المقوم للدخول في الركعة التلبس بركوعها وهو لم يركع بعد، إذن ما زال وجدانا في الركعة السابقة، وبما أنه ما زال فيها إذن شكه الآن بين الثنتين والثلاث هو شك بين الواحدة والثنتين، وهو مبطل لصلاته. وأما ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره نقدا لمتن العروة من أن المفروض في المقام أن الشك في الأجزاء مساوق للشك في الركعات، من شك أنه أتى بسجدتي الركعة السابقة وركوع هذه الركعة فهو فعلا ما زال يشك أنه ما زال في الركعة السابقة أم دخل هذه الركعة، فالشك في الركعات فالشك في الأجزاء مساوق للشك في الركعات. فبأي وجه حكمتم دليل قاعدة التجاوز على دليل قاعدة الشك في الركعات، مع أن هذا الشك مصداق لهما معان، فكما هو مصداق للشك في الأجزاء هو مصداق للشك في الركعات، فبأي مرجح قدمتم دليل قاعدة التجاوز ونفيتم كون المورد من الشك في الركعات، فلما لا يقال بالعكس فيقال بأن دليل الشك في الركعات مخصص لدليل شنو؟ قاعدة التجاوز. فبما أن دليل الشك في الركعات مخصص لدليل قاعدة التجاوز، إذن هذا المكلف مبتلى بالشك بين الواحدة والثنتين، ومقتضى ذلك بطلان صلاته. ولكن النسبة بين دليل قاعدة التجاوز ودليل الشك في الركعات عموم من وجه، باعتبار أن دليل قاعدة التجاوز كما يشمل دليل قاعدة التجاوز كما يشمل الشك كما يشمل موردا فيه شك في الركعات يشمل موردا ليس فيه شك في الركعات، كذلك دليل الشك في الركعات أعم من دليل قاعدة التجاوز. لما؟ إذ قد يشك المكلف في الركعات وهو لم يتجاوز محل المشكوك من الأجزاء، مثلا رأى نفسه قائما ولا يدري هو قام عن الركوع، هو قام عن الركوع في الركعة الثالثة، أم أنه دخل في ركوع الركعة الرابعة، وهذا قيام عن ركوع الركعة الرابعة، فهو من جهة يشك بين الثلاث والأربع، ومن جهة أخرى يشك في ركوع هذه الركعة، هل حدث منه أم لا؟ لكنه لم يتجاوز المحل الشكي للركوع، لأنه أثناء القيام، ولعل هذا القيام القيام السابق على الركوع ولا القيام اللاحق له. إذن بالنتيجة هنا تجري دليل الشك في الركعات، وهو الشك بين الثلاث والأربع، ولا يجري دليل قاعدة التجاوز، لأنه لم يتجاوز المحل الشكي للركوع المشكوك في حصوله. فحيث إن بينهما عموم من وجه، إذن بالنتيجة ما هو المرجح لتقديم أحدهما على الآخر؟ إن قلنا بأن حكم الشك في الركعات حكم واقعي، سواء كان مفاده التصحيح كما في أدلة البناء على الأكثر، أو كان مفاده البطلان كما في الشك بين الواحدة، فبالنتيجة هو رافع لدليل قاعدة التجاوز، لأنه حكم واقعي بعد. وأما إذا قلنا بأن كليهما حكم ظاهري، فيرجع البحث إلى مفاد كلمة فشكك ليس بشيء. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ما معنى فشكك ليس بشيء؟ إن قلنا فشكك ليس بشيء، لا يستفاد منها أكثر من الإرشاد إلى صحة الصلاة ظاهرا وعدم وجوب العود والتدارك، ما يستفاد أكثر من ذلك. إذن يقع التعارض بين دليل قاعدة التجاوز ودليل البناء على الأكثر. دليل قاعدة التجاوز يقول الصلاة صحيحة، دليل البناء على الأكثر يقول الصلاة باطلة، وكلاهما حكم ظاهري. أما إذا قلنا فشكك ليس بشيء، تعبد بالوجود، أي تعبد بتمامية الامتثال، فهو يلغي الشك، لأنه يتعبد بتمامية الامتثال، فإذا ألغى الشك ارتفع موضوع دليل الشك في الركعات، لأن موضوعه الشك، وقد ارتفع الشك ببركة إلغائه بدليل قاعدة التجاوز بمقتضى قوله فشكك ليس بشيء. تم الكلام في هذا الفرع، والحمد لله رب العالمين.